في ليلة نبوية غراء أسري بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، وعرج به فتجاوز 7 طباق حتى بلغ إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى.
إذاعة سيئون تقدم في ذكرى الإسراء والمعراج. الإعداد والحوار محمد أحمد ياسين.
محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين، والفريقين من عرب ومن عجم.
المستمعون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي أفردتها وخصصتها الإذاعة للحديث والحوار حول حادثة عظيمة، حادثة الإسراء والمعراج. نستلهم منها الدروس والعبر والقراءة الواعية لمشاهدها ومواقفها ومحطاتها العظيمة. مرة أخرى نرحب بكم في هذه الحلقة التي ليست كغيرها من الحلقات، إذ جمعت بين شرف المناسبة وشرف الضيف المتحدث في هذا اللقاء عن هذه المناسبة. في هذه اللحظات أعزائنا الكرام، نتشرف بالحوار المباشر بحضور فضيلة العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. باسمكم جميعا أعزائنا الكرام نرحب به في هذا اللقاء، أهلا ومرحبا بكم شيخنا الحبيب.
حياكم الله وشكرا لكم، بارك الله فيكم.
كما نود أعزائنا الكرام أن نعتذر لكم على هذا التأخر في موعد البرنامج لظرف طارئ خارج عن الإرادة، ولكن بإذن الله تعالى سيكون المشوار مفيد وماتع إن شاء الله ومعبر عن هذه الذكرى العطرة. سنجعل مفتتحنا فضيلة الحبيب في هذا اللقاء قول الحق سبحانه وتعالى في هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، الدلالات الكبرى والمنارات الجلة والمواعظ البليغة التي هي أكثر من أن تحصى. يقول مولانا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه الآية القرآنية العظيمة التي يظهر في مبتدئها تنزيه الذات الإلهية، ثم تحقيق للعبودية، ثم تعريف بالأماكن القدسية. هذه الثلاثية العظيمة كيف نتأملها وكيف نجعل منها مفتتحا مباركا لهذا اللقاء وهذا الحوار معكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نهنئ الجميع وإذاعة والمستمعين بهذه المناسبة الطيبة المباركة، مناسبة الإسراء والمعراج التي هي أحدى مفاصل تاريخنا الإسلامي العظيم في عهد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة لما ذكرتموه من الملاحظ في هذه الآية الشريفة وهذه الآية الكريمة، كل ما ذكرتموه هو فعلا بعض مما يشار إليه في هذه الحادثة المباركة التي هيأها الله لرسول الله ليجمع بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. وفي ذات الوقت هذه الآيات من سورة الإسراء هي ملحظ للعصور اللاحقة، أي بمعنى لو لم يثبت الحق سبحانه وتعالى هذه الحادثة بهذا اللفظ سبحان الذي أسرى بعبده، ربما كانت هناك أقوال أخرى تفسد المعنى إلى الرؤية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إسراؤه ومعراجه رؤيا كما هو معلوم عند بعض أهل العلم. لكن هذه الآية حسمت الموقف وأكدت لنا أولا صحة الإسراء والمعراج. الأمر الثاني أن مفهوم الصحة لا ينطوي تحت دائرة العقل، أي ليس شرطا يكون كلام القرآن صحيح إذا فهمه الناس بعقولهم، وإنما تلزم العقول أن تنطوي تحت دائرة النص أو النقل القرآني، فيصبح في هذه الحالة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه خارج دائرة العقل. حتى الآن لما نتكلم عنها نحن الآن ونذكر هذه الفضائل ونذكر هذه المفاصل المهمة، يجب أن نعلم أن هذا كله خارج دائرة العقل. ولهذا أول ما تأتي قصة الإسراء والمعراج لتلزم العقل أن يتنازل عن طموحه ويتنازل عن مدركاته ويلتزم بشيء اسمه صحة النقل، فيصبح الإسلام المعراج كما ذكرت قبل غير متميز، خبر متميز، موضوع متميز، بل حتى مواد المعرفة، مواد التفصيل، مواد التبيين في هذا الحدث ليست كالمعتاد. وإن كنا نحن الآن نسمع مجرد القصة ونسمع من يتكلم عنها في الخطب وغير ذلك مما ألفناه وسرنا عليه، لكن مع تطور الزمن، مع تطور الحياة، مع ظهور الأقوال المعارضة للدين، مع ظهور هيمنة مفهوم العقل على مفهوم الروح، يصبح مثل هذه الآيات مثل هذه الحوادث هي الأساس المباشر في إقناع الإنسان على صحة ما يجريه الله سبحانه وتعالى خارج دائرة العقل، ومنها قصة الإسراء والمعراج وما ذكرتم فيها من هذه المفاصل المهمة.
طيب لعل يفهم من كلامكم فضيلة الحبيب أن هذه الحادثة هي رسالة، هي رسالة روحية، يعني هل هذه الرسالة الروحية والجسدية كما أشرتم هل تفسد أو تضع حدا للعقلانية اليوم التي ربما العالم يتبختر بها ويزمجر بها، هل تضع حدودا لهذه العقلانية أم هي تحارب مثلا مشروع العقلانية، أم هي في ماذا تدور هذه؟
هي تتحدث عن وضع العقلانية في حجمها وأن لا ينبغي للعقل أن يخرج عن حجمه، فإن للعقل خطوط حمراء لا يجب أن يتجاوزها، هذا بأمر الخالق الذي خلق العقل والذي خلق الإنسان. فبحكم انعدام الأدب مع الله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان بمقتضيات الغيب ومتعلقات الوحي، يظهر الإنسان مثلا الكافر أو من نسميه في زماننا بالليبراليين أو العلمانيين أو غيرهم من هذه النماذج التي تأثرت بالفكر المادي المجرد، فيستغربون ويستعجبون. لكن في الحقيقة عندما يقرأ الإنسان القرآن بتمعن وبوعي يعرف أن العقل له مجال، ولم ينقطع، لم يقطع الإسلام بين الإنسان وبين العقل في مواطن التي يستخدمها، لكن الكلام هنا حول ما فوق مستوى العقل، يعني يظل الإنسان حجمه بشر لا يتحكم في الأمور التي هي فوق مستوى العقل الذي منحه الله، فالاختراع والاكتشاف مثلا وتفجير الطاقة وتفجير المادة هذا علم يتناسى مع العقل، لكن كونه يتكلم عن الإسراء والمعراج يكذبه أو يقول هذا غير معقول أو هذا ما ينطوي تحديات العقل، يقال أن هذا لا علاقة له أصلا بالعقل وإنما علاقته بالنقل. فما دام هناك إيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، معنى ذلك أنه لا يجوز الاعتراض على ذلك، والبينات موجودة في المصدرين الكتاب والسنة.
طيب جميل جدا، نريد أن نقف على لمحات مكثفة لأن الوقت محدد بالنسبة لنا ونحن متشوقين لطرح وافر وكثير منكم شيخنا الحبيب المفكر الإسلامي أبي بكر العدني بن علي المشهور. حادثة الإسراء والمعراج كانت لها معطيات وكانت لها مقدمات أيضا، هذه الحادثة أو المعجزة الخارقة كيف نصف مقدماتها وكيف نصفها شرعيا؟
أولا يجب أن نعرف الشخص الذي جرت له هذه القصة وهذا الحدث أنه بالطبع هو ليس إنسان مثل غيره من حيثيات، المجريات الروحية. فلو أخذنا المسألة على مستوى العقل فإن المعاصرين للنبي من الكفار ما صدقوا ولم يستوعبوا الإسراء فضلا عن استيعابهم للمعراج. لكن دائما أول ما ندرس نحن كمسلمين هذه الظاهرة أول ننظر للتفرد الذي يتفرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البشرية في مسألة اختراق الحجوب المألوفة، يعني مثلا يرى الملائكة، يأتي إليه جبريل، ينزل عليه القرآن من السماء، تجري له المعجزات. إذن فهنا نبي الله بشر، ولكن هناك لهم ميزات قبل ما ندرس الإسراء والمعراج وأي معجزة، يجب أن نعرف هذه الخصوصيات التي تصبح معنى خاص بفكه حياة النبي محمد، لأن لا يمكن أن نماثل الحبيب صلى الله عليه وسلم بعقولنا حتى نقول أن العقل استوعب كيف النبي حاله كذا. النبي صلى الله عليه وسلم متميز بأمور منها الوحي، منها العصمة، منها المعجزة، منها النبوة، فهذا لا يوجد في أحد من البشر. هذه هي التي تخول لنا أن ندرس الإسراء والمعراج من هذا الباب، لأن الإسراء والمعراج ليست نحن الذي دعينا إليه، دعي إليه رسول الله. فمن ذو أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهناك ضغوط نفسية من الكفار، من كفار قريش، من المشركين، لأجل يحاول أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم وينقطع عن هذه الدعوة التي استغربوها في عقولهم المباشرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعرض لإرهاصات شديدة، وخاصة بعد موت أبي طالب وسيدنا خديجة. بدأ المشركون يفعلون قضية الأذى لرسول الله بعد أن رأوا في تصورهم أنه ما في له نصير في المجتمع، وأن غالب المجتمع التظاهر معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت ضربة قاضية في حياة المسلمين حصار شاب أبي طالب وموت أبي طالب وموت سيدنا خديجة، وهذه حوادث تاريخية،
وأهل الطائف كذلك،
وأهل الطائف بعد ذلك. هذه كلها مقدمات لجبر خاطر النبي محمد لأجل يخرج من دائرة الكلام والنزاع والصراع الذي يسمعه من أشباهه وأمثاله إلى معرفة الحقيقة المعدة له عند الله. لأجل أن يطمئن خاطره في مسألة الرسالة، لأن أمامه مشوار طويل. فلذلك جاءت قضية الإسراء والمعراج بعد حصول يأس محدود عند النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار، وأنهم لا يريدوا أن يؤمنوا، وحصل له صلى الله عليه وآله وسلم كثير من الإحباطات، حتى في من دخل معه خفير يدخله إلى مكة. لذلك سبحان الله هيئ الله من غير استعداد النبي صلى الله عليه وسلم أو إدراكه، تهيئت هذه الأسباب في رحلة خارجة عن دائرة العقل، يعني تكاد تكون من بين كافة المعجزات متميزة تمام التميز أهميتها في قراءة التاريخ الروحي في حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وهي إكرام للذات النبوية خصيصا له،
هي إكرام للذات النبوية وكشف لحقائق مسؤوليات الأمم التي ستؤمن أن هناك في هذا الوجود عالم غيبي هو الذي يقرر، وليست العقول التي تقرر، لأن هذا سيفيدنا فائدة أخرى. اليهود والنصارى آمنوا بكتابهم، لكن عندما اصطدمت عقولهم بالنصوص برروها بفقه يسمى بفقه المبررات المغالطة، وحرفوا كتبهم لأجل تكون موافقة للعقل وموافقة للناس، ولأجل الناس يقبلوها. فخرجوا من دائرة الإيمان بالغيب إلى دائرة الإيمان بالواقع، فهذا كان نوع من أنواع الكفر الذي سماه القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى غير ذلك. فنحن أمة محمد لا يريدنا نكرر نفس المشكلة، حيث أن إذا وجدنا شيء لا يقبله العقل كفرنا به أو حرفناه والعياذ بالله.
وليس شرطا أن توافق النصوص العقل،
لا ليس شرطا، ليس شرطا أصلا. في هناك نصوص تعبدية توافق العقل، مثلا العبادات، المعاملات، الجنايات، المواريث، هذه موقع العقل. لكن لما نتكلم عن الغيبيات، دائما الغيبيات، هذه مسائل نصية لا يمكن على الإطلاق الدخول فيها.
جميل جدا رائع هذا الحديث، وسنواصل هذه الأسئلة والاستفسارات المهمة، ولكن ربما يشير المخرج إلى متصل. إذن أعزائنا الكرام، لازلنا معكم والحديث متواصل مع ضيفنا العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. فضيلة الحبيب، من خلال ما طرحتم وأشرتم من خلال هذه المعطيات والمقدمات المهمة، النبي صلى الله عليه وسلم لاقى صنوف الأذى والمضايقات مثل ما أشرتم. رغم ذلك يأتي جبريل عليه السلام ويقول قد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فيأتي الجواب الجميل من الرسول الجميل صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. نحن نقف أمام هذه الصلابة العظيمة في الدين التي نحتاجها اليوم في حياتنا الممزوجة بالرحمة، كيف نتعلمها، كيف نعيشها درسا اليوم من حادثة الإسراء والمعراج؟
طبعا الحق سبحانه وتعالى عندما يجري هذه الأحداث وعندما يجري هذه الأمور يكون لها سببا. نحن لو لم نعلم هذا الإرهاص الذي مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما لا ندرك الحكمة منه. فالحكمة هنا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعرف الأمة أن أمامكم نبي تتفوق أخلاقه على عقله. فمثلا الله يعلم أن نبينا محمد رجل أخلاق وأنه سيعفو عنهم، لكن كونه يرسل جبريل وملك الجبال هذا درس من الحق للخلق حتى يعرفون مقدار هذا المستوى الذي بلغ إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق في التعامل مع الضد. وبالطبع هذا الكلام مدرسة، لو نحن نظرنا إلى هذا فيما يهمنا فيما يخصنا ليست هي مجرد قراءة سيرة ولا قصة نرويها عن النبي، هي رسالة إلينا أن هذا نبيكم هو نبي الأخلاق، برغم ما تعرض له وبرغم ما قدرته على الانتقام وقدرته على أخذ الحق كيف عفى وأن هذه رسالة إلى الأمة. كيف تعفو عمن ظلمك؟ كيف تقول مثلا أنا مقتدي بالرسول، أنا أحب الرسول، أنا معجب بالرسول، لكن عندما تصل إلى هذه النقطة تجد أن حب الانتقام أو التشفي في الآخرين موجودة في الطبع، دلالة على أن الإنسان أخذ من النبي ما يرغب وترك ما لا يرغب، لم يقتدي الاقتداء الكامل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا الموقف من الحبيب صلى الله عليه وسلم موقف أجراه الله على سلوكه لأجل أن تعرف الناس مقدار الحبيب، الثانية لأجل تعرف مقدار الأخلاق، الثالثة لأجل تعرف مقدار ما وراء القيم والأخلاق. عندما يسكت النبي على مثلا أنه ما يهلكهم ما يدعو عليهم، الكلمة اللي قالها، قال إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الدين. هذا بيسموه المشروع الاستباقي والمشروع المستقبلي
والنظرة الاستراتيجية.
أيوة، يعني لا يفكر النبي في المعركة اللي دائرة بينه وبين أصحابه، فإن هذه المعركة فيها الأخذ والعطاء، لكن هو يفكر في المستقبل، أنه يريد أن يغرس في المجتمع مدرسة وطريقة ودين ومنهج ربما لا يكون الآخذين له إلا وهم في أصلاب القوم. هؤلاء الذي عاشوا في مكة أو عاشوا في الطائف في أصلابهم جيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الجيل، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الدين.
طيب عندما ننظر فضيلة الحبيب، اسمح لي أن ننزل ونقترب أكثر من الواقع الذي نعيشه اليوم. نرى مدارس منتمية للإسلام، منتمية لهذه القيم وتدعيها، ولكن نرى في ملامحها مكشر عن أنياب العنف وعن أنياب الانتقام. كيف هذا التناقض رغم ادعائها لمدارس إسلامية وانتمائها لمثلا مقامات في الإسلام ومرجعية في الإسلام؟ كيف يتناقض هذا الأمر مع الأخلاق الواقعية النبوية؟
بالطبع ما نحن نرجع للواقع كما ذكرت، لابد نرجع إلى شيء اسمه دراسة الواقع. وأما الواقع هو يفرض نفسه أحيانا، أنا أرى فلان صار عالما فرض نفسه،
لكن يحصل تشويش أو تمويه.
لا بأس، نحن محتاجين لدراسة الواقع. إذا ظهر الظاهرة مرض، إذا ظهر الظاهرة التلوث، لا يمكن أن نوصفها لابد ندرسها. ندرس هذه الظاهرة، ما سببها، متى ظهرت، ما هي الجراثيم التي أدت إلى بروزها، ثم كيف الوقاية منها، ثم كيف علاجها. فالذي نحن نعيشه هنا تكثف أمور سلبية في أسلوب التربية، في أسلوب التعليم، في أسلوب بناء المجتمع، بناء المسلمين، بناء المدارس، بناء الفقه، بناء القيم والأخلاق، حصل فيها خلل. طبعا هذه تحتاج إلى دراسة، لأن الواقع بعد ذلك هو الذي فرض هذه الأخلاق من خلال هؤلاء العلماء. لأن عندنا في الدين في علماء حق، في علماء باطل، في علماء سوء، في علماء خير، في علماء سماهم النبي الأئمة المضلون الذي خاف النبي منهم أكثر من خوفه من الدجال، وبين العلماء العاملون الصالحون. العالم لا يميز كمثل السوق. لذلك عندما نريد أن نعرف حقيقة أي مبدأ مثل هؤلاء، هذا العنف الآن الموجود، أو نرى مثلا بعض الأمور الخارجة عن مستوى الأدب المألوف في مدارسنا الإسلامية التقليدية، فنعلم أن هناك ليس السبب هو الحماس للدين، ولكن هناك السبب الأساليب الإدخالية التي دخلت على العقل المسلم. يعني هناك مدارس، هناك جهات، هناك مثلا نقول أحزاب، هناك في فكر جديد دخل في العالم العربي الإسلامي، نخل الإسلام في حقائقه وأعطاه صورة جديدة، وهذه مخرجاته.
والمعالجة تكون بالدراسة هذا الواقع.
أولا يسموها التوصيف. أولا التوصيف نتكلم عنها، ثم نشخصها لأجل نعرف العلة، ثم بعد ذلك إذا برزت العلة نضع الدواء المناسب للعلاج، ثم ننتظر، لأنه هذا يحتاج إلى وقت حتى ترى أن المجتمع أو ترى أن هذه المجموعات التي وقعت في هذا ظهرت عليهم مماثلة الشفاء.
طيب برأيكم على من يعول هذا الدور؟ الدراسة
بالطبع يعول أولا على المؤسسات الرسمية وعلى المؤسسات العلمية الشعبية. هذا الأصل. اللهم إن الذي عمله الشيطان وأتباع الشيطان عملوا شرخ بين هذا الجانبين، فعملوا شرخ في الجانب في جانب قرار الحكم، وعملوا أيضا الشرخ في جانب القرار العلم، فلن يعد هناك إلا الفوضى الموجودة، أو كما نسميها الانتقائية،
الذي يشق طريق الحكم. كل أمة لها أو لكل بلد لها أسلوب في الحكم. شق طريق العلم، كل دولة كل نظام له أسلوب معين في العلم. لما انتهت وحدة قرار الحكم وحدة قرار العلم في الأمة المحمدية صعب السيطرة عليهم، يعني لابد من وجود قيادة، لابد من وجود قرار. إذا أردت أن تقيم مجتمع سديد، أنا أضرب مثال، عندما قامت الدولة العثمانية على مدى قرون وحدت العالم العربي والإسلامي في جغرافية الأرض وفي جغرافية الفكر، إلى حد أننا نسمع في دولة الخلافة على امتدادها الكبير ما نجد فيها صراع ديني، نجدها دائما مشغولة بالجهاد في سبيل الله مع الكفار. عندما تخلخلت هذه الدولة ودخل فيها أساليب الدونما واليهود ومؤامرات، فجأة في آخر مرحلتها بدأت تتفكك، بدأت منادات القوميات، بدأت منادات الثورات، بدأت منادات المطلب بالدستور، بدأت إذا نعلم أن القرار إذا حصل فيه الخلل اختل الواقع، اختل العلم، اختل العلماء، يأتون علماء آخرين يؤدون نفس الدور اللي تريده القوى التي تريد الإفساد في الأرض. بالطبع هم لا يشعرون أنهم أفسدوا، كما ذكرهم الله في القرآن أنهم يشعرون أنهم أنهم مصلحون وهم مفسدون في الأصل، كما جاء في سورة البقرة، هم لا يحسون ب...
في الآية في
إشارة إلى ذلك. فلذلك يعرف هذا أهل الحق، طبعا أهل الحق ليسوا كل الناس أهل الحق، أهل الحق متميزون في كل عصر وفي كل زمان. ويعرف أهل الحق بأمرين، أنهم من أهل السند وأنهم من أهل العدالة، وعلامتهم في الأرض أنهم يحفظون ألسنتهم من الدم وأيديهم من الدم حرصا على الأمة، مسلما سلم المسلمون من لسانه ويده، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أما هذه المجموعات للأسف وإن كانت متعلقة بالدين فهي تشبه الجماعة الذين تحملوا قتل سيدنا علي، وهم متدينون وفي غاية الالتزام بالدين، لكنهم لما رأوا أن الإمام علي لا يتناسب مع عقولهم كونوا هذا الفكر الإرهابي فقتلوه، ومنهم من قتل في جانب آخر سيدنا الحسين.
نعم.
وإلى غير ذلك مما جرى في التاريخ مما يؤكد على أنه ليس القضية قضية العلم، ولكن القضية قضية صدق الالتزام بحقائق ودقائق العلم.
جميل جدا، اسمح لنا أن نأخذ اتصال الآن. نكون معنا متصل. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، من معنا؟
معك أبو بكر مرسل.
أم أبو بكر من؟
مرسل.
من أين يا أم أبو بكر؟
من تعز.
أهلا وسهلا بأهل تعز، تفضلوا، ما هي مشاركتكم ومداخلتكم؟
معنا سؤال.
ممكن تخفضوا صوت المذياع أو ما تسمعون، ربما نحن نعاني في
الحديث. أيوة، عندنا سؤال، ممكن نسأل شيء في الحديث؟
تفضلي.
إيش دور المرأة في حول هذه الفكرة في فكرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
في ماذا؟
في الإسراء والمعراج.
جميل جميل جدا، اتضح السؤال أخت أم أبو بكر، شكرا جزيلا. بقي سؤال آخر؟
لا،
شكرا جزيلا.
دور المرأة يكاد أن يكون من الأدوار المهمة. أولا هو دور التأييد لما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القصة. فهناك في القصة خبر أم هاني.
نعم.
رضي الله تعالى عنها، التي كانت قد سبقت عرفت بخبر الإسراء والمعراج قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. وهي التي كانت تمسك بتلابيبه، تمسك بثيابه، تقول لي يا رسول الله لا تخبرهم لا تخبرهم، لأنها ترى أن مستوى العقل الذي فيه الكفار ما بيقبل كلام النبي. إذن دور المرأة هنا في تخفيف الأمر يدل على أنها حريصة وذات أهمية أن النبي لا يجرح، لا يجرح خاطره، فهذا إحدى أدوارها في المعرفة. الأمر الثاني أنه كثير من الحكايات والقصص والأحاديث التي تجري في الإسراء والمعراج تخص المرأة. كثير من الأمور تخص المرأة، إذا انحرفت تخص المرأة، إذا ادعت أو أدت زوجها.
نعم. من خلال المشاهد،
من خلال المشاهد. نعم. التي جرت في المعراج، فهذه كلها تخص المرأة. المطلوب للمرأة أن تحسن القراءة لقصة الإسراء والمعراج. وبالطبع كلما في زمانكم هذا كلما تحرت أن تكون قراءتها من الأحاديث الصحيحة، لأن العالم الآن صار يخلط ويخبط في هذه المسألة. فهناك أحاديث صحيحة في كتب الصحيح تتكلم عن الإسراء والمعراج، وفيها جزء كامل فيما يتعلق بالمرأة، فيكون مهمتها إحياء هذه المناسبة، توزيع المفهوم العلمي بدل المفهوم العقلاني المجرد الذي أصاب النساء الآن. مثلا حرية المرأة، مساواة الحقوق، قضايا حدثت في المجتمعات الحديثة تؤثر على مفهوم الجانب الغيبي، فلا بد من إيجاد معادلة تدرسها المرأة من خلال ما ورد في هذه النصوص الشرعية.
رغم كل المعاناة التي ربما والهجمات والشعارات البراقة التي تنادى وتستهدف المرأة اليوم في حياتنا، الموضوع مهم، موضوع المرأة، وإن شاء الله يكون لتفصيل في لقاءات قادمة. محطة مهمة سنقف فيها، محطة المسجد الأقصى، ولكن معنا متصل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معنا؟
مساك الله بخير، معك عيشان أحمد السفرة من السعودية.
عيشان،
نعم،
هيا وسهلا بالأخ، تفضل، من السعودية، تفضل.
نبغى فضيلة الشيخ بالمناسبة هذا اليوم
أن
يتكلم، هناك قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل السلاح علينا ومن غشنا فليس منا.
نعم.
ونسمع في هذا الآونة الأخيرة وبالخص في بلادنا حضرموت الحبيبة، نسمع عن قتل ونسمع عن سلب وهناك فيه غش. وبالمناسبة في هذا اليوم نرجو من فضيلته كلمة كافية وشافية، جزاه الله خير. في
جميل، شكرا، شكرا جزيلا لك الأخ عشان من السعودية على هذا التواصل. هو يريد كلمة، ونحن نتمنى أن تكون حضرموت هي الأصل في هذا اللقاء، أن تكون حاضرة في ماذا ممكن أن تكون رسالة الإسراء والمعراج في ظل هذه التداعيات التي تعيشها محافظة حضرموت. رسالة مثل ما ذكرنا
هو بالطبع إذا يتكلم عن المحافظة، وإذا يتكلم عن الإسلام بعموم في الأمة الإسلامية.
نعم.
يعني لما قال من غشنا فليس منا، ما يقصد الحضارمة،
نعم،
ولكن يقصد العالم كله. فهناك نصوص، هذا من غشنا فليس منا أو من حمل السلاح فليس منا كلام صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي أن يكون الإنسان الذي يفعل ذلك على شبهه ومثله أن يكون من الأمة الناجية، لأن الأمة منها ما هو ناجي ومنها ما هو ناجي. فهنا ليس منا أي ليس من الأمة الناجية يوم القيامة لأنه قد حمل السلاح أو لأنه غش الأمة في دينها أو في أمر دنياها. لكن هناك أحاديث تشير إلى آخر الزمان، وأن آخر الزمان له ظواهر، ربما لم يعد الاهتمام بقضية الاهتمام بالسلاح والغش بنفس النص. هناك نصوص على عصر الهرج، على عصر المرج، على أن يقتل الإنسان من غير تثبت، أن يقتل الإنسان فيصبح مؤمن يمشي كافر. وعن ذلك أن
تغيرات
في الفكر. لذلك الكلمة التي يمكن أن تشرح للناس أن الدين هذا الدين عظيم، وأن الله تعالى ما خلق الوجود ولا خلق الإنسان ليعمر الوجود، وما خلقه للقتل، خلق للقتل حيوانات في الغابات، وجعل الإنسان بالعلم بالدعوة إلى الله بالخوف من الله بالقيم بالآداب بالقرآن والسنة إنسان متوازن، لا يقتل إلا بشروط شرعية معروفة عند أهل العلم مثل القصاص أو مثل الحدود، أما غير هذا فيجب أن ينشر السلام أو بالجهاد في سبيل الله المشروع. وأول شروط الجهاد المشروع توحيد قرار الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقام الجهاد بعدما وحد قرار الأمة، وفي كل عصر تتوحد فيه قرار الأمة، هنا يجب التلبية للجهاد. أما عندما لا يكون للأمة جهاد قرار واحد، فإن الشيطان يدخل والكفار تدخل والعناصر تدخل والعبث يدخل، وتصبح يصبح جهاد مسيس أو شبه مسيس، يرجع بعد ذلك إلى توجه الناس، من الناس من يرى أن هذا حق فيدخل فيه، ومن الناس من يتثبت حتى لا يذهب دمه فيما لا ينبغي أن يذهب فيه الدماء، فيتأخر عن هذا، كما أخبر النبي في آخر الزمان أنه ممكن إذا رأيت الفتنة تتخذ لك سيف من خشب.
وفي من يرى أنه على حق هو على صواب فيما رأى
في رؤيته، هو من حيث رؤيته هو على صواب فيما يرى، لكن لما نرجع للنصوص نعرف أنه ليس بقارئ، وإنما هو من محمل النص المعنى الذي ليس بصحيح، وقد يكون هذا نوع من الفتنة، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الكلمة المختصرة في هذا الباب أن الإسلام يدعو إلى السلام، وأنه مهما كانت الإشكالات في المجتمعات علينا أن نبحث عن وسائل السلام لمعالجتها، فإن معالجة البتر والاجتثاث والإرهاب والتطرف هي مدخل للشيطان لأجل الفعل ورد الفعل لأجل دمار الأمة، ولسنا محتاجين إلى أدلة لأن الواقع أمامنا، لم نرى على مدى السنوات الطويلة التي ظهرت فيها الأسلحة والتصرف والهجمات أنه لا حلول، ما توجد أي حلول على الإطلاق، بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة من المراحل سيصلح أمرهم في ليلة. يعني نحن الآن سنوات نحن نتنازع، لأن اللي وراء الفتنة ليس المسلم، لكن عندما يأتي ليصلح القرار قرار إسلامي يخبر النبي أن الأمة بيصلح أمرها في ليلة تنقطع كل الفتن، فلا بد من حسن القراءة في هذه المسألة.
جميل. فضيلة الحبيب اسمح لي، لم يتبقى من الوقت إلا القليل ونحن شغوفين لسماع كلام منكم أكثر ونصائح ودلالات وإرشادات. المسجد الأقصى محطة مهمة في الإسراء والمعراج الذي بارك الله حوله متعبد الأنبياء السابقين، مسرى خاتم النبيين، مسجد نوه الله فيه بالآيات الكريمة العظيمة، ثالث الحرمين الشريفين. عندما تمر علينا هذه الذكرى، ذكرى الإسراء والمعراج، ما هو الواجب علينا تجاه هذه البقعة المباركة وهذه القضية الإسلامية المهمة التي خطط لها أعضاء الإسلام لتصل إلى هذا الإهمال؟
أولا يجب أن نعرف من المسؤول عما جرى في فلسطين، من المسؤول، وهذه المسألة تحتاج إلى قراءة تاريخ من المثقفين والباحثين الذين مهمتهم أكثر من مهمة العوام. العوام لا يعرفون شيء.
المثقفين والباحثين.
المثقفين والباحثين يجب أن يجندوا بحوثهم وثقافتهم واستخدام نسبة من نسب الإبراز والإظهار. يعني مثلا الآن الإسراء والمعراج نحن نجتمع في المساجد نقرأ القصة، بالنسبة للعصر هذا لا يكفي، نحن يجب أن نقيم حولية يعني حلقات علمية يجتمع فيها المثقفين والمفكرين والباحثين لأجل يتكلمون عن قضية الإسراء والمعراج من جهة، ويتكلمون عن القدس، ويتكلمون عن الأرض السليبة، ويتكلمون عن الواقع الذي فرض علينا بعد الحروب الكونية اللي يسمون الحروب العالمية، وما أجراها الشيطان من سياسة يهودية في الأرض لأجل الهيمنة على القرار، وأين نقاط الضعف، ثم كيف نوجد الحلول التي أخبر عنها النبي. لأن يعني النبي بشر أن فلسطين ترجع إلى أهلها، وأن اليهود يكون لهم يوم من الأيام فيه قول فصل، لكن لابد يدرس دراسة واعية حتى يتفهم الناس. مثلا الأخوان الآن في المنظمات الموجودة في فلسطين صراعهم ونزاعهم لا يخدم القضية، تعدد الفئات السياسية والفكرية لا يخدم القضية، فإن هذا من عمل الشيطان في تفريق الأمة. المفروض يكون هناك توحيد رؤية حتى للمجاهدين في سبيل الله، وأيضا عدم تشتيت لأفكارهم. ربما تجدهم خرجوا من دائرة الصراع مع إسرائيل إلى دائرة الصراع الطائفي اللي في سوريا ولا في العراق.
نعم.
فعرف الشيطان كيف يشتتهم، ويجب أن تكون قضيتنا الأساسية هي قضية فلسطين وقضية بيت المقدس وإعادة أولى القبلتين إلى موقعها الشرعي، وهذا لا يتأتى إلا بمثل هذا النشر العلمي اللي ذكرنا أنه لابد من إيجاد باحثين يعتبر هذا جزء من الجهاد، لأنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان من علامات الساعة يحصل هذا الظلم، فلا حل له إلا كلمة حق عند سلطان جائر. سلطان الجائر المرحلة، المرحلة الجائرة، فلا بد من إيجاد علم، يعني جهاد بالعلم.
جميل جدا فضيلة الحبيب، وقد وصلنا إلى نهاية المطاف وإلى الختام. كم نتمنى أن تطول هذه الساعات وهذه الدقائق، ولكن لابد أن نحسم هذا اللقاء. ولا شك أننا نريد كلمة أخيرة باختصار موجزة، معراج الأمة في هذا الزمان، في ذكرى المعراج، كيف يكون للأمة الإسلامية وللمجتمع هنا معراجا من هذه الفتن ومن هذه الأنفاق المظلمة؟
حقيقة نحن ننصح أنفسنا وننصح المسلمين والمستمعين إلى أن نحن يجب أن نعيد النظر في سلوكنا فيما بيننا، سلوكنا في علاقتنا ببعضنا البعض، سواء كنا في مستوى الحكم أو كان في مستوى العلم أو كان في مستوى الشعوب أو كان في مستوى العائلة والأسرة، فغالب المعاملات هي طبيعية وليست شرعية. يجب أن نلفت النظر سواء كان من خلال مجالس العلم أو من خلال خطب المنابر، أن يتبرع الإخوان بكافة نماذجهم وأطيافهم بصرف النظر عن التوجهات الحزبية والتوجهات الفكرية. توجهات كل إنسان حر في توجهه، لكن في السلوك العام مع الأمة يجب أن يكون بنا قاسم مشترك. اليوم كل مجموعة تجند مجموعة لها، فهذا يوم من الأيام سيؤدي إلى الصدام إما حاضر وإما قادم. فلذلك يجب أن يكون لديهم الجميع الذين هم حريصين على دين الإسلام وحريصين على الأمة أن يكون عندهم قاسم مشترك في التعامل مع بعضهم البعض، وهذا علم خاص هو معراجنا كما ذكرتم، هو معراجنا إلى السمو وإلى معرفة مراد الخالق في الخلق ومراد النبي في هذا الدين الذي جاء به. اليوم الناس تتعامل بغير دين، تتعامل بالعادات، تتعامل بالتقاليد، تتعامل بأساليبها الخاصة، تتعامل أحيانا باستشارات ربما تكون مؤثرة في التربية في التعليم في الثقافة في الإعلام. إذن هذه كلها تدهور، فكيف سنتكلم عن معراج لرسول الله وعن علم شرعي ونحن نرى أن العقول كلها ذهبت خلف المسائل النظرية أو المسائل العلمية
ثم نحمل الإسلام مسؤولية
فنحن نتوجه إلى الله أن يهدينا إن شاء الله ويهدي السامعين والجميع إن شاء الله إلى الصواب وإلى السير فيما دعا إليه رسول الله.
شكرا جزيلا لكم فضيلة العلامة والمفكر الإسلامي الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور، شكرا على إتاحة هذا الوقت وهذا الحضور معنا في حلقة هذا اليوم اللقاء الخاص والحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج. في الختام لكم أزكى التحايا والسلام مستمعينا الكرام، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ذكرى الإسراء والمعراج الإعداد والحوار محمد أحمد ياسين.
محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين.